إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلم يسلم نبي من الأنبياء الكرام عليهم السلام من الإشاعات والأكاذيب يطلقها الكفار من أقوامهم ليصدوا الناس عنهم وعن دعوتهم. فهذا موسى عليه السلام يحمل دعوة ربه إلى فرعون وملئه وإلى قومه، فيملأ فرعون سماء مصر ويسمم الأجواء من حوله بما يطلق عليه من شائعات، فيقول: إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، فماذا تأمرون؟ وقد تكرر ذكر اتهام فرعون لموسى بالسحر مرات عديدة في الكتاب العزيز وبصور متعددة، مرة على لسان فرعون بصيغ متعددة، ومرة على لسان الملأ وبصيغ متعددة أيضا، وبعد ذلك يردد الشعب المستغفل. ومما قال فرعون: أجيتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى؟ وفي آية أخرى يعبر فرعون عن اتهامه لموسى بالظن، فيقول: إني لأظنك يا موسى مسحورا. ومرة أخرى يردد التهمة بين السحر والجنون، فيقول: فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. ومرة أخرى يجمع إلى السحر تهمة الكذب إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. وأما الملأ فقد كرروا مقولة فرعون نفسها، قال الملأ من قوم فرعون: إن هذا لساحر عليم. ثم أضاف القرآن التهمة إلى القوم بأجمعهم، حيث يظهر أن الإشاعة لقيت تصديقاً منهم وقبولاً. فلما جاءهم موسى بآياتنا قالوا: إن هذا إلا سحر مفترى. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا: إن هذا لسحر مبين. قالوا: إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. قالوا: سحران تظاهرا وقالوا: إنا بكل كافرون. ولقد انطلت عليهم الخدعة بعد أن رأوا الآيات، وخرب اقتصادهم وزرعهم، وجاءوا يرجون موسى أن يدعو ربه لرفع الإصر عنهم. حتى هذه اللحظة الحرجة كانوا يرددون الفرية وقالوا: يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك. ولو تأملنا الآيات لوجدنا أن ما أشيع حول موسى ليس فرية واحدة، ولكنها مجموعة افتراءات، منها السحر والكذب والإفساد في الأرض. أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض والجنون وإخراج المصريين من أرضهم. وقد تكررت هذه التهمة بصيغ عدة: أجئتنا لتخرجنا من أرضنا، يريدان أن يخرجاكم من أرضكم، يريد أن يخرجكم من أرضكم. ثم تهمة أخرى حاولوا بها الطعن في أهداف الرسالة، وأن موسى ما جاء إلا للزعامة والظهور، أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض. وإشاعة سابعة أطلقها فرعون حول موسى، وصفه فيها بأنه مهين ولا يكاد يبين. وإشاعة أخرى أن موسى ينكر الجميل والمعروف: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. ثم إشاعة من فرعون وصف فيها موسى بالكفر، محاولا رد التهمة عن نفسه وإلصاق أوصافه بغيره، ولم ينس أن يبني تهمته على مستند قانوني، وهو قتل موسى للقبطي في أول شباب موسى: وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. وبرغم هذه الأراجيف والأباطيل والشائعات من حول موسى، فإن الحق ظهر واكتسح في يوم المبارزة ما صنع السحرة، وألقي السحرة ساجدين، فبهت فرعون أمام هذا المشهد، وأسعفته حيلته ودهاؤه بأن يلجأ من جديد إلى تلفيق الإشاعات، فنسب إلى موسى أنه كان رتب الأمور مع السحرة، وأن سجودهم وإيمانهم محض تمثيل واتفاق كيدي لمآرب يحققونها جميعا. وقد سجلت عدة سور هذه المفتريات من فرعون، منها: إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. قال: آمنتم له قبل أن آذن لكم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. وينتصر الحق ويخرج موسى ببني إسرائيل من مصر، ونظن نحن أن الجو قد صفى الآن من سموم الشائعات والأقاويل الباطلات، ولكن هيهات هيهات، إنهم بنو إسرائيل آذوا موسى بما لم يؤذه فرعون ولا قومه. وينقل لنا القرآن حالته النفسية وتوجعه من قومه وتأذيه منهم في هذه الآية الكريمة: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. ثم كانت نهاية المطاف في قصته عليه السلام أن طلب من ربه أن يفصل بينه وبينهم، فقال: ربي لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. وهذه مريم البتول عليها وعلى ابنها السلام يراها قومها، وقد أتت بوليدها تحمله، فما يصطبرون وهم اليهود، فأسألونها ويستبينون الحقيقة، وإنما يطلقون إشاعة قاتلة: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. وفريا أي عظيما. وأما ثناؤهم على أمها فغير مقصود، إنما هو تعريض بها، ولولا أن الله تعالى دافع عنها بمعجزة تلوي الأعناق حتى يتكلم الطفل في المهد لكانت ورطة مهلكة. إنه لا يوجد نبي من أنبياء الله السابقين على خاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أشاع عنه أعداؤه الكثير من الأقوال الباطلة ما حدث بالنسبة لموسى عليه السلام. ومن العجيب أن هذه الإشاعات الكاذبة عن موسى عليه السلام لم تكن من فرعون وشيعته فقط، بل كانت منهم وممن أرسل الله موسى لإنقاذهم من القتل والظلم، وهم بنو إسرائيل. وقصة موسى عليه السلام مع فرعون ومع بني إسرائيل تعد على رأس القصص التي تكرر الحديث عنها في الكتاب العزيز في أكثر من 20 سورة، تارة بصورة مفصلة وتارة بصورة مجملة. ومن السور القرآنية التي تحدثت عن هذه القصة بصورة مفصلة سور البقرة والأعراف وطه والشعراء والقصص. وموسى عليه السلام ينتهي نسبه إلى إبراهيم عليه السلام، وكانت ولادته في القرن 13 أو 14 قبل ميلاد المسيح عليه السلام، وفي ظروف كان فيها فرعون مصر في ذلك الزمان يقتل الذكور من بني إسرائيل عند ولادتهم ويترك الإناث. قالوا لأن الكهنة من قوم فرعون أخبروه أنه سيظهر رجل من بني إسرائيل يكون هلاكك على يديه، فأمر فرعون بقتل كل مولود ذكر من بني إسرائيل. وقد أشار الكتاب العزيز إلى هذه الحقيقة في آيات متعددة، منها قوله تعالى: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ويرجح بعض المؤرخين أن ولادة موسى عليه السلام كانت في عهد من فتاح بن رمسيس الثاني، وكلاهما أنزل أشد الضربات ببني إسرائيل لأنهم كانوا أعواناً للهكسوس الذين انحدروا إلى مصر من آسيا الصغرى، فحكموها لمدة تصل إلى 500 سنة حكماً ظالماً للمصريين. فلما تمكن أحد ملوك مصر من طرد الهكسوس منها بدأ هو ومن جاء بعده من ملوك مصر في إذلال بني إسرائيل الذين كانوا عوناً وحليفاً للغزاة الغرباء. وقد تكرر اسم موسى عليه السلام في القرآن أكثر من 100 مرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد عليه الأذى من مشرك قريش يقول: رحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. والذي يتدبر القرآن المجيد يرى بوضوح ألوانا من المحاورات التي دارت بين موسى عليه السلام وبين فرعون، كما يرى بوضوح أيضا أن على رأس الإشاعات الكاذبة التي أشاعها فرعون وحاشيته عن موسى عليه السلام لكي يبعدوا الناس عنه وعن دعوته، زعمهم أن موسى عليه السلام رجل ساحر كذاب، وأنهم سيجمعون السحرة الذين يفضحون كذبه ويبطلون دعواه على رؤوس الأشهاد، ودعوى فرعون وأعوانه أن موسى عليه السلام ليس نبيا وإنما هو ساحر كذاب. نرى القرآن المجيد قد ذكرها عنهم في مواضع متعددة من آياته وسوره، ففي سورة القصص نتلو قوله تعالى: فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال موسى: ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وفي سورة النمل نجد فرعون وحاشيته يكررون هذه الإشاعة الكاذبة عن موسى عليه السلام بأنه ساحر، مع أنه جاءهم بمعجزات واضحة تشهد بأنه رسول من رب العالمين وليس ساحرا. قال تعالى: فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وفي سورة طه تجد فرعون وأعوانه للمرة الثالثة يصرون على أن يشيعوا بين الناس أن موسى عليه السلام ساحر ماهر وليس نبيا رسولا، فعليهم أن يحذروه وألا يستمعوا إليه. ونجد أن فرعون يقول ذلك للناس بعد محاورات طويلة دارت بينه وبين موسى وهارون عليهما السلام، ومنها ما ذكره تعالى في قوله: قال فمن ربكما يا موسى، أي قال فرعون لموسى وهارون: من ربكما هذا الذي أرسلكما إليه وإلى قومي فإني لا أعترف به. ورد عليه موسى بقوله: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي قال موسى في رده على فرعون: يا فرعون، ربنا وربك هو الله الذي أعطى كل مخلوق من مخلوقاته الصورة التي تلائمه والهيئة التي تتحقق معها مصلحته ومنفعته، ثم هداه إلى وظيفته التي خلقه من أجلها وأمده بالوسائل التي تحقق هذه الوظيفة. وهنا قال فرعون لموسى: فما بال القرون الأولى، أي ما أخبار القرون الأولى وما حالها كقوم نوح وغيره. فرد عليه موسى عليه السلام بقوله: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، أي قال موسى لفرعون: علم حال الأمم السابقة محفوظ عند ربي في اللوح المحفوظ، وربي عز وجل منزه عن الخطأ ومنزه عن النسيان. وتنتهي هذه المحاورة الطويلة بأن يقول فرعون لموسى عليه السلام: أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى، أي قال فرعون لموسى على سبيل التحدي والتهديد والتحذير لقومه: أريتنا لتخرجنا من أرضنا التي عشنا فيها بسبب ما أظهرته أمامنا من سحر ومن خفة يد. لا، لن نمكنك من ذلك، بل سناتي لك بسحرة أمهر منك ليكشفوا كذبك، فاجعل بيننا وبينك موعدا محددا للمبارزة. هذا الموعد لا نحن نخلفه ولا أنت تخلفه، وأن تكون هذه المبارزة والمباراة التي بين السحرة وبينك في مكان يتوسط المدينة، بحيث يستطيع جميع سكانها أن يحضروا إليه وأن يشاهدوه. وهنا رد موسى عليه السلام: موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. أي قال موسى لفرعون: أنا قد قبلت هذا التحدي منك يا فرعون، موعد مبارزتي لسحرتك سيكون يوم عيدكم وزينتكم، وفي هذا اليوم أطلب منك أن تحضر الناس في وقت ارتفاع الشمس وسطوعها لكي يشاهدوا ما يدور بيني وبين سحرتك. وداء يوم المبارزة، وكان أول من شهد لموسى عليه السلام أنه نبي وليس ساحرا سحرة فرعون، حيث قالوا عندما رأوا عصا موسى تبتلع حبالهم وعصيهم: آمنا برب هارون وموسى. وفي سورة الشعراء أكثر من 50 آية تحدثت بصورة مفصلة عن المحاورات والمجادلات التي دارت بين موسى عليه السلام وبين فرعون، كما بينت أن فرعون وحاشيته قد أصروا للمرة الرابعة على أن يشيعوا بين العامة أن موسى عليه السلام ساحر، وأنه جاء بهذا السحر ليطردهم من ديارهم، وأن عليهم أن يقاوموه وأن يحاربوه وألا يستمعوا إليه. من هذه الآيات قول فرعون لموسى عليه السلام: يا موسى، ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين، وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. أي قال فرعون لموسى: ألم يسبق لك أن عشت في بيتنا وأنت صغير، ولبثت في منزلنا عددا من السنين، وقتلت رجلا من شيعتنا، وأنت الآن من الجاحدين لخيرنا وإحساننا إليك. وهنا يرد عليه موسى عليه السلام بقوله: فعلتها إذن وأنا من الضالين، ففررت منكم لما خفتكم، فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. أي قال موسى في جوابه على فرعون: يا فرعون، أنا لا أفكر أنني قتلت رجلا من حاشيتك، ولكني فعلت ذلك وأنا أجهل أن هذه الوكزة التي وكزتها له ستؤدي إلى قتله، فأنا ما قصدت قتله، وإنما قصدت نصرة المظلوم، وبعد ذلك توقعت منكم الشر ففررت من وجوهكم حين خشيت منكم الأذى والقتل، فترتب على ذلك أن وهبني ربي علما نافعا واجعلني من أنبيائه ورسله. وتستمر هذه المحاورات الرائعة الحكيمة بتهديد فرعون لموسى عليه السلام بقوله لموسى: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. ولكن موسى عليه السلام يستخف ويستهزئ بهذا التهديد ويقول لفرعون: أولو جئتك بشيء مبين، أي أتجعلني يا فرعون من المسجونين، حتى لو جئتك بمعجزة واضحة تدل على صدقي. فيقول فرعون: فات به إن كنت من الصادقين، أي فات يا موسى بهذا الشيء المعجز الذي يدل على صدقي. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، أي فألقى موسى عصاه أمام فرعون وقومه فإذا هي حية عظيمة، ونزع يده من جيبه فإذا هي بيضاء بياضا يخالف لون جسمه، فهي تتلألأ كأنها قطعة من القمر، ولها شعاع يكاد يغشي الأبصار. وهنا يتزلزل فرعون فيقول لحاشيته المحيطة به: إن هذا لساحر عليم، يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، فماذا تأمرون؟ أي قال لهم: إن موسى ساحر بارع في فن السحر، وهو يريد أن يخرجكم من أرضكم بسبب سحره، فبماذا تشيرون علي؟ فأشاروا عليه أن يجمع كبار السحرة من مملكته لكي يبطلوا سحر موسى عليه السلام ويتغلبوا عليه. وهكذا أشاع فرعون وقومه بين الناس بعناد وإصرار أن موسى عليه السلام ساحر وليس نبيا. ولقد رأينا قبل أن فرعون وبطانته قد أصروا على أن يشيعوا بين الناس أن موسى عليه السلام ليس نبيا من عند الله تعالى، وإنما هو ساحر كذاب. ومع أن موسى عليه السلام قد أبطل هذه الإشاعة الكاذبة بالمنطق السليم وبالحجة القاطعة وبالمعجزات التي أيده بها خالقه جل وعلا، إلا أنهم لم يتركوا واقعة من الوقائع إلا وكرروا فيها أن موسى عليه السلام إنسان يجيد فن السحر، وأنه قد جاءهم بما يخالف ما ألفوه عن آبائهم وأجدادهم. وقد مر قبل في أربعة مواضع من سور القصص والنمل وطه والشعراء مر كيف أن فرعون وأعوانه قد تكاتفوا على أن ينشروا بين العامة أن موسى ساحر كذاب، فعليهم أن ينفضوا عنه وأن ينبذوا قوله وأن يستخفوا به. وفي موضع خامس من سورة الأعراف نرى موسى عليه السلام يخاطب فرعون بأرق عبارة وبأحكم إشارة، فيقول له: يا فرعون، إني رسول من رب العالمين، حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. ولكن فرعون يرد على موسى بصلفه وغروره واصفا إياه بأنه ساحر ماهر، وأنه ما قال هذا القول إلا طمعا في أن يكون ملكا بدله وأن يعمل على إخراجه من أرضه. قال الملأ من قوم فرعون: إن هذا لساحر عليم، يريد أن يخرجكم من أرضكم، فماذا تأمرون؟ قالوا: أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين، يأتوك بكل ساحر عليم. وهكذا البطانة الخبيثة تزين لكبيرها الشر وتهول له الأمر، وتساعده على اتباع خطوات الشيطان. وفي موضع سادس من سورة يونس نقرأ آيات منها تحكي لنا أن فرعون وأعوانه قد استهزأوا بدعوة موسى عليه السلام لهم إلى عبادة الله وحده، وأشاعوا بين الناس أن ما جاء به إنما هو من باب السحر الواضح الذي لا يحتاج إلى مناقشة أو مراجعة. واستمع إلى قول ربك جل وعلا: ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى: أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. وفي موطن سابع في سورة الإسراء نشاهد مشادة عنيفة ونسمع محاورات تحمل التهديد والوعيد من جانب فرعون لموسى عليه السلام ومن جانب موسى لفرعون، كما نرى فيها إصرار فرعون على تأكيد الإشاعات والأراجيف حول موسى عليه السلام بأنه قد أصيب بالجنون والاختلاط في عقله بسبب السحر الذي مرض عليه. قال تعالى: ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. وفي موطن ثامن في سورة غافر التي قصت علينا في أكثر من 20 آية جانباً من المحاورات التي دارت بين فرعون وحاشيته في شأن موسى عليه السلام وبين مؤمن آل فرعون وبين قومه، نرى أن فرعون وهامان وقارون لم يكتفوا بإشاعة أن موسى عليه السلام ساحر، بل أضافوا إلى ذلك أنه كذاب، وقد أصروا على ذلك ليصرفوا الناس عنه بعد أن رأوا أن بعضهم قد آمن بدعوة موسى عليه السلام. قال تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. وهكذا كانت نتيجة لقاء موسى عليه السلام بهؤلاء الطغاة الظالمين أنهم وصفوه بالسحر والكذب وأمروا أتباعهم أن ينشروا ذلك عنه في كل زمان ومكان. وفي موضع تاسع في سورة الزخرف نرى فرعون وأعوانه لا يكتفون بوصف موسى عليه السلام بأنه ساحر، بل يسخرون منه حتى وهم في أشد حالات الكرب والبلاء. واستمع إلى كتاب ربك وهو يوضح ذلك بأسلوبه المؤثر الحكيم فيقول: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. فدعا موسى عليه السلام ربه أن يكشف عنهم هذا البلاء وأن يرفع عنهم المصائب. فماذا كانت النتيجة؟ النتيجة كما قال تعالى: فلما كشفنا عنهم العذاب، أي فلما رفعنا عنهم العذاب الدنيوي المتمثل في الطوفان وفي الجراد الذي أهلك زرعهم، إذا هم ينقضون عهودهم ويصرون على كفرهم وفجورهم. في هذه الآيات نرى فرعون وأعوانه لسوء أدبهم ينادون هذا النبي الكريم بقولهم يا أيها الساحر، ويقولون له ادع لنا ربك، كأن الله تعالى هو رب موسى عليه السلام وحده وليس ربا لهم. وهكذا الأشرار في كل زمان ومكان يحملهم غرورهم وعنادهم وإيثارهم لشهواتهم على محاربة الحق والفضائل، ويحرصون كل الحرص على الإشاعات الكاذبة ينشرونها بنشاط ومكر ودهاء ضد الأخيار الشرفاء. ولكن سنة الله تعالى اقتضت أن يجعل النصر في النهاية لعباده المخلصين الصادقين. لقد رأينا فيما سبق أن فرعون وجنوده قد أشاعوا عن موسى عليه السلام أنه ساحر، وقد حكى القرآن الكريم عنهم ذلك في أكثر من 10 مواضع من آياته وسوره. ومن ذلك قوله تعالى: قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم، أي قال فرعون لحاشيته بعد أن شاهد معجزات موسى عليه السلام إن موسى هذا لساحر عليم بفنون السحر، خبير بأصوله وفروعه. وأحياناً يضيفون إلى كونه ساحراً أنه كذاب فيما يدعيه من كونه رسولاً من عند الله تعالى، كما في قوله تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. وتارة يضيفون إلى كونه ساحرا وإلى كونه كاذبا أنه مجنون. واستمع إلى الكتاب العزيز يذكر ذلك عنهم فيقول: وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم، أي وفي قصة موسى عليه السلام عبر وعظات، فقد أرسلناه ومعه ما يشهد بصدقه إلى فرعون وملئه لكي يأمرهم بعبادة الله تعالى وحده. فما كان من فرعون إلا أن أعرض عن دعوة الحق وتكبر على موسى بسبب ملكه وجنوده وقوته، وقال في شأن موسى عليه السلام هو ساحر أو مجنون. والمقصود بقوله تعالى فتولى بركنه ما كان عليه فرعون من غرور وتكبر بسبب ما كان يشعر به من ملك واسع ومن قوة متعددة الجوانب. فكانت نتيجة هذا الغرور والتكبر والتكذيب أن أغرق الله تعالى فرعون وجنوده في البحر دون اعتداد بهم، ولكن هل اكتفى فرعون وأعوانه بما أشاؤوه حول موسى عليه السلام من إشاعات كاذبة، من أقبحها وصفه بأنه ساحر وبأنه كذاب وبأنه مجنون؟ هل اكتفوا بذلك؟ كلا، إنه لم يكتفوا بذلك، بل أضافوا إلى هذه الإشاعات الكاذبة وإلى تلك الأراجيف الباطلة، أضافوا إلى كل ذلك إشاعات وأراجيف أخرى لكي يصرفوا الناس عن دعوة موسى عليه السلام وعن الاقتراب منه، حتى يبقى لهم ملكهم وسلطانهم وفجورهم. لقد أشاعوا عنه أيضاً أنه قد جاءهم بما جاءهم به للإفساد في الأرض ليس لإصلاحها، وهذه الإشاعة الكاذبة عن موسى عليه السلام لم تكن من فرعون وحده، وإنما كانت من أعوانه الذين ربطوا مصيرهم بمصيره وجاههم بجاهه. واستمع إلى الكتاب العزيز وهو يذكر هذه الإشاعة الكاذبة على لسان أعوان فرعون، فيقول تعالى: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ومن الدروس والعظات النافعة التي نأخذها من هاتين الآيتين الكريمتين أن الطغاة يرون أن الدعوة إلى وحدانية الله إفساد في الأرض، وأنهم يجب أن يحاربوا هذه الدعوة بالإشاعات الكاذبة وبالقتل لمن يتبع هذه الدعوة، وأن الأخيار الأطهار يقابلون كل ذلك بدعوة غيرهم إلى الصبر والثبات وإلى الاعتماد على الله تعالى وحده، وإلى محاربة الكذب بالصدق والباطل بالحق. وفي موطن آخر نرى فرعون لا يكتفي بما أشاعه أعوانه حول موسى عليه السلام من أنه جاء ليفسد في الأرض، وإنما هو يضيف إلى إشاعاتهم الكاذبة إشاعة أخرى، فيقول لهم: إن موسى جاء ليبدل دينكم الذي ألفتموه عن آبائكم وعن أجدادكم، وليأتي بدلا منه بدين آخر لا عهد لكم به ولا يصح لكم أن تقبلوه، بل عليكم أن تجتهدوا في نهي الناس عن قبوله. ويذكر القرآن المجيد ذلك في قوله تعالى: وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال موسى: إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. ومن كل ما تقدم نرى أن فرعون وشيعته قد أشاعوا حول موسى عليه السلام ألواناً من الإشاعات الكاذبة، التي منها وصفه بأنه ساحر وبأنه كذاب وبأنه مجنون وبأنه يريد أن يظهر في أرضهم الفساد وبأنه يريد أن يبدل دينهم. فهل اكتفوا بذلك؟ لا، لم يكتفوا بذلك، بل أشاع فرعون وجنده عن موسى عليه السلام أنه ما جاء بدعوته إلا من أجل الحصول على العظمة والسلطان عليهم، وأنه لا يريد بدعوته الخير لهم. وقد ذكر القرآن المجيد هذه الإشاعة الكاذبة عنهم في آيات متعددة، منها قوله تعالى: قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. والذي يتدبر هذه الآية الكريمة يرى أن التهمة التي وجهها فرعون وملأه إلى موسى وهارون عليهما السلام هي تهمة قديمة جديدة، فقوم نوح عليه السلام امتنعوا عن قبول دعوته لأنه في نظرهم جاء بما جاء به بقصد الرياسة عليهم لا بقصد هدايتهم أو إصلاحهم. وفي هذا يقول الكتاب العزيز: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. ومن أقبح الإشاعات التي لا أساس لها والتي ألصقها فرعون وجنده بموسى عليه السلام زعمهم أن موسى إنسان ضعيف الشخصية لا يحسن النطق بما يريد النطق به. وقد ذكر القرآن ذلك بأسلوبه الحكيم البليغ فقال: ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. ومن كل ما تقدم نرى بوضوح أن فرعون وأعوانه لم يتركوا إشاعة كاذبة أو تهمة باطلة إلا ونسبوها إلى موسى عليه السلام، فقد وصفوه بأنه ساحر وكذاب ومجنون ومتكبر ومهين ولا يحسن الكلام أو النطق بما يريد النطق به. وقد رد موسى عليه السلام على هذه التهم الباطلة على تلك الإشاعات الكاذبة بما يهدمها وبما يخرس ألسنة قائليها وبما يحق الحق ويبطل الباطل. وليس عجيبا أن يبذل فرعون وحاشيته نهاية جهدهم في إشاعة السوء حول موسى عليه السلام، لأنهم ما فعلوا ذلك إلا دفاعا عن ملكهم وعن شهواتهم وعن حياتهم الطافحة بالظلم لغيرهم. ولكن العجيب أن نرى من أرسل الله تعالى موسى عليه السلام لهدايتهم ولإنقاذهم من ظلم فرعون ولمنحهم الحرية الإنسانية، أن نرى هؤلاء الذين أرسل الله تعالى موسى لنصرتهم ولعزتهم ولإصلاحهم، وهم بنو إسرائيل نراهم يشيعون أيضا الإشاعات الكاذبة عن نبيهم ورسولهم موسى عليه السلام، فهم يزعمون أن وجوده بينهم لم ينفعهم بشيء، لأن المصائب التي حلت بهم لم ترفع عنهم لا قبل وجود موسى عليه السلام ولا بعد وجوده بينهم، فقد نصحهم عليه السلام بالثبات والصبر والاعتماد على خالقهم، فقال لهم: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. فردوا عليه بقولهم: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، أي قالوا لنبيهم موسى: لقد أصابنا الأذى من فرعون من قبل أن تأتينا يا موسى برسالتك، وأصابنا كذلك من بعد مجيئك إلينا برسالتك، فنحن لم نستفد منك أو من رسالتك شيئا، بل بلغ السفه وسوء الأدب ببني إسرائيل أن وصفوا نبيهم موسى عليه السلام وهو واحد منهم أنهم أشاعوا عنه أن به عيبا بجسده. ففي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن موسى عليه السلام كان رجلا حييا ستيرا لا يرى من جسده شيء، فآذاه من آذاه من بني إسرائيل، وقالوا: إن موسى ما يستتر هذا الستر إلا من عيب بجلده، إما برص وإما آفة، وإن الله تعالى أراد أن يبرئه مما قال، وأن موسى خلا يوما وحده فوضع ثيابه على حجر ثم اغتسل، فلما فرغ أقبل على ثيابه ليأخذها، وأن الحجر عدا بثوبه، وأخذ موسى عصا وطلب الحجر يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى انتهى إلى بني إسرائيل فرأوه كأحسن ما خلق الله تعالى، وبرأه تعالى مما قالوا. فذلك معنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله، فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها. وشبيه بهذه الآية قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. والحق أن موسى عليه السلام قد تعرض من أعدائه لألوان من الإشاعات الكاذبة والأراجيف الباطلة، إلا أن الله تعالى أيده بالحجج التي دمرت كذب أعدائه، ونصره الله تعالى نصرا عزيزا. عندما تطهر النفوس وتصفو القلوب وتسلم العقول، تزدهر ألوان السعادة وتنمو أنواع الخير بين الأفراد والمجتمعات، لأن الله تعالى اقتضت سنته أنه لا يضيع أجر المحسنين ولا يخيب سعي الصادقين. أما إذا انتكست النفوس وفسدت القلوب وانطمست العقول واستحوذ الشيطان على كيان الإنسان، فإن الفضائل عنده تتحول إلى رذائل، والطهارة إلى نقاس. انظر إلى المنتكسين من قوم لوط عليه السلام، لقد تآمروا فيما بينهم على طرد نبيهم ومن آمن به من ديارهم، وقالوا كما ذكر القرآن عنهم: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فهؤلاء الذين خبثت نفوسهم من قوم لوط عليه السلام يرون أن الطهارة والعفاف والاستقامة وما يشبه ذلك من الفضائل يرونها رذائل، والمتمسكون بها ينبغي أن يطردوا من الديار. وليس قوم لوط عليه السلام وحدهم هم الذين ضاقوا ذرعا بالأطهار الأخيار، بل إن جميع الظالمين الجاحدين للحق قد حاربوا رسل الله عز وجل ووقفوا من جميع المصلحين موقف العداوة والطغيان. ومن هؤلاء الظالمين الجاحدين للحق الذين مردوا على الرذائل حتى صارت في زعمهم فضائل، من هؤلاء المستكبرون من قوم شعيب عليه السلام. وشعيب عليه السلام وواحد من الرسل الكرام ينتهي نسبه إلى إبراهيم عليه السلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر شعيبا عليه السلام يقول: ذاك خطيب الأنبياء، لحسن مراجعته لقومه ولقوة حجته ولعظم حكمته. أرسله تعالى إلى أهل مدين الذين كانوا يعبدون الأصنام ويطففون في المكيال والميزان، فماذا كان موقف أكثرهم من هذا النبي الكريم الذي وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه خطيب الأنبياء؟ لقد كان موقفهم منه موقف الجحود والعناد والغرور والاستهزاء به وبدعوته، فقد أخذوا يشيعون عنه أنه مجنون، وأنه ليس أهلاً للنبوة، وأنه كاذب في كل ما يقوله، وأنه لو كان صادقاً لنزل بهم العذاب الذي هددهم به. ومقصدهم من هذه الإشاعات الباطلة منع الناس من اتباعه. ومع كل ذلك فإن شعيباً عليه السلام مضى في دعوته لهم إلى إخلاص العبادة لله تعالى وحده، وإلى الوفاء في المكيال والميزان. في سورة الشعراء آيات كريمة قصت علينا جانباً من دعوته لهم بأسلوب بليغ حكيم، ومن رد الجاحدين المتكبرين من قومه عليه بطريقة فيها ما فيها من التطاول والأراجيف التي لا صحة لها. قال تعالى: كذب أصحاب الأيكة المرسلين. والأيكة منطقة مليئة بالأشجار، كان قوم شعيب عليه السلام يسكنون فيها، ومكانها في الغالب بين بلاد الحجاز وبلاد الشام. أي كذب قوم شعيب رسولهم الذي جاء لهدايتهم، وتكذيبهم له وتكذيب لكل رسول أرسله الله تعالى، إذ قال لهم شعيب: ألا تتقون؟ إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أي وما أسألكم على نصحي لكم أجراً أو مالاً، وإنما أطلب أجري من خالقي رب العالمين. ثم نهاهم عن أقبح الرذائل التي كانت منتشرة فيهم فقال: أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين، واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. والجبلة الجماعة الكثيرة من الناس الذين كانوا من قبل قوم شعيب عليه السلام، والمقصود بهم أولئك الذين كانوا ذوي قوة كأنها الجبال في صلابتها ومتانتها، كقوم هود وأمثالهم ممن اغتروا بقوتهم فقطع الله تعالى دابرهم بهذه الكلمات الجامعة لألوان الخير. نصح شعيب قومه، فماذا كان ردهم عليه؟ كان ردهم عليه ردًا سيئًا، أن أشاعوا عنه بين الناس أنه مختل في تفكيره، وبأنه شخص يغلب عليه عدم الصدق، وبأنه لو كان صادقًا لنزل بهم ما توعدهم به من عذاب. واستمع إلى ما قالوه في شأنه كما ذكره الكتاب المجيد. قالوا: إنما أنت من المسحرين، وما أنت إلا بشر مثلنا، وإن ظنك لمن الكاذبين، فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. ولكن شعيبا عليه السلام قابل استهتارهم به وتطاولهم عليه وإشاعتهم السوء عنه بقوله وهو خطيب الأنبياء، قال: ربي أعلم بما تعملون، أي قال لهم: ربي وحده والعليم بأقوالكم وبأعمالكم، وسيجازيكم عليها بما تستحقون من عذاب أليم. وفي سورة الأعراف بضع آيات تحدثت عن النصائح الغالية التي نصح بها شعيب قومه، كما تحدثت عن التهديدات السافرة وعن الأراجيف الباطلة التي واجهه بها قومه. هذه الآيات هي قوله تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا، أي وأرسلنا إلى أهل مدين أخاهم شعيبا، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قد جاءتكم بينة من ربكم، أي جاءتكم معجزة شاهدة بصدقي وبصحة نبوتي، وهذه المعجزة ليست من عندي بل هي من عند ربي وربكم، فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم، أي ولا تنقصوهم حقوقهم، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين، ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا، أي ولا تقعدوا بكل طريق تهددون من آمن به وتمنعونه من اتباع الحق، وتصفون الطريق المستقيم بالأعوجاج. ثم أخذ يذكرهم بنعم الله عليهم ويحذرهم من جحودها، فقال: واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. ثم نصحهم بأن يأخذوا أنفسهم بشيء من العدل وسعة الصدر، وأن يتركوا أتباعه أحراراً في عقيدتهم حتى يحكم الله تعالى بحكمه العادل بين الفريقين. فقال: وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. وارجع البصر في هذه النصائح ترى شعيبا عليه السلام يأمر قومه بوحدانية الله لأنها أساس العقيدة وركن الدين الأعظم، ثم يتبع ذلك بمعالجة الجرائم التي كانت متفشية فيهم، فينهاهم عن التطفيف في المكيال والميزان، وعن تهديد الآمنين، وعن الإفساد في الأرض، وعن نشر الإشاعات الكاذبة والأراجيف الباطلة، مستعملاً في وعظه ونصحه الترغيب تارة والترهيب تارة أخرى. لقد كان من المنتظر أن يتقبل قوم شعيب عليه السلام هذه النصائح بقبول حسن، ولكن المستكبرين منهم عموا وصموا عن الحق، واستمع إلى القرآن وهو يذكر موقفهم فيقول: قال الملأ الذين استكبروا من قومه، أي قال الزعماء المتكبرون من قوم شعيب له: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. وهنا يرد عليهم خطيب الأنبياء شعيب عليه السلام بقوله: أولو كنا كارهين، أي أتجبروننا على العودة إلى ملتكم ودينكم وعقيدتكم حتى ولو كنا كارهين لها لإيماننا بأنها باطلة؟ ثم صارحهم برفضه التام لما يتوهمونه من العودة إلى ملتهم، فقال: قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وهنا نلمح أن الزعماء الجاحدين للحق من قوم شعيب قد يئسوا من استمالته وأتباعه إليهم وإلى ملتهم، فأخذوا ينشرون الإشاعات الكاذبة حوله وحول المؤمنين بدعوته. يذكر القرآن ذلك بأسلوبه الحكيم فيقول: وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. هكذا حاول الجاحدون للحق أن يصرفوا الناس عن دعوة شعيب عليه السلام بكل إشاعة كاذبة. وفي سورة هود عليه السلام نجد أكثر من 10 آيات تسوق لنا جانبا من الإرشادات السامية والتوجيهات العالية التي ينصح بها شعيب عليه السلام قومه، فهو بعد أن يأمرهم بإخلاص العبادة لخالقهم وبالتحلي بمكارم الأخلاق وبالتعفف عن الحرام، بعد كل ذلك يقول لهم: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ولكن الظالمين من قومه يشيعون بين الناس أن شعيباً رجل ضعيف، وأن عبادته باطلة، وأنه موضع استهزائهم وسخريتهم لأنهم لا يفهمون منه شيئاً. واستمع إلى ما حكاه القرآن عنه: قالوا يا شعيب ما نفقه كثيراً مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفاً، ولولا رهطك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. لقد كانت نتيجة طغيانهم وكذبهم على نبيهم أن دمرهم الله تعالى تدميراً. قال تعالى: ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين، أي هالكين كأن لم يغنوا فيها، أي كأن هؤلاء الهلكة من قوم شعيب لم يعيشوا في ديارهم قبل ذلك معيشة ملؤها الرغد والرخاء، ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. وهكذا تكون عاقبة الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. أما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقد وُجِه منذ بداية الدعوة وطوال العهد المكي بحملات الإشاعة والتشكيك، واستمر أعداء الدعوة في استخدام هذا السلاح في الفترة المدنية وتفننوا فيه، وكان الشعر من أهم الوسائل المستعملة في ترويج هذه المفتريات، وكان مما أطلقت الجاهلية حول النبي صلى الله عليه وسلم من أكاذيب تهمة الجنون. فقد كان أبو لهب ومن جندهم لهذه الغاية يجلسون على طرقات القبائل يقولون إنهم أعلم بمحمد صلى الله عليه وسلم، وإنما يقوله من كلام إنما هو ناشئ عن مس جنون في سيرة ابن هشام. ثم إن قريشا اشتد أمرهم للشقاء الذي أصابهم في عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أسلم معه منهم، فأغروا به سفهاءهم فكذبوه وآذوه ورموه بالشعر والسحر والكهانة والجنون. ولقد رد الكتاب العزيز في أكثر من سورة هذه الفرية السخيفة، ففي سورة نون يقول سبحانه: نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وقال في خاتمة السورة نفسها: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وفي سورة التكوير وجه الخطاب إلى القوم فقال تعالى نافيا عن رسوله الجنون: وما صاحبكم بمجنون. وفي سورة الطور فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. وتعيب سورة الأعراف على المشركين أنهم لا يتفكرون في حال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، ولو أمعنوا النظر قليلا لعلموا سخف مزاعمهم. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة. وفي سورة المؤمنون تفسير لعلة إطلاق إشاعة الجنون على الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك أنهم يكرهون الحق الذي جاء به وخالف هواهم. أم يقولون به جنة؟ بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. وذكرت سورة سبأ استغراب المشركين لحال الرسول، ورددوا أمره بين صورتين: أفترى على الله كذبا أم به جنة؟ ونفت سورة سبأ نفسها هذه التهمة فقال: ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم. وتروي كتب السيرة أن قريشاً في مفاوضاتها للرسول صلى الله عليه وسلم ومساوماتها له عن دعوته عرضت عليه من ضمن ما عرضت أنه إن كان به مس عالجوه والتمسوا له الدواء. ومن المفتريات التي أشاعتها الجاهلية العنيدة الغبية على رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب، وهم يعلمون في قرارة أنفسهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق الناس وأبرهم، بدليل أن أبا سفيان عندما سأله هرقل كما في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل دربتم عليه الكذب؟ قال لا. فقال هرقل ما كان ليدع الكذب على الناس ثم يكذب على الله. هؤلاء أنفسهم هم الذين أشاعوا عنه الكذب أمام جماهيرهم، لأنها لا تملك العقلية نفسها التي لدى هرقل حتى تمحص الحقائق والأخبار، ومما يسجله القرآن في هذا الصدد أم يقولون افتراه، وهي في عدة سور. ففي سورة يونس أم يقولون افتراه قل فاتوا بسورة مثله، وفي سورة هود في موضعين أم يقولون افتراه قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات، أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي، وفي سورة الأنبياء بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر. ولاحظ تكرار بل ثلاث مرات، بل قالوا أضغاث أحلام، بل افتراه، بل هو شاعر، وهي تشي بالبلبلة الفكرية والتردد والاضطراب الذي كان عليه المعسكر المعادي للرسول صلى الله عليه وسلم، فهم لا يدرون ما يقولون. وذكر هذا الاتهام بصيغة قريبة من تهمة الافتراء في قوله تعالى أم يقولون تقولا، وقد نفي هذا الاتهام بطريقة برهانية في قوله جل وعلا ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فالله تعالى ما كان ليدع إنسانا ليفتري عليه ثم ينجو من عقابه وأخذه الشديد، لا أن يظهر وينتصر ويحبه الناس ويفدوه بالأرواح. روى الإمام أحمد بسند صحيح والبيهقي عن ربيعة بن عباد الديالي وكان جاهليا فأسلم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية في سوق ذي المجاز وهو يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، والناس مجتمعون عليه، وراءه رجل وضيء الوجه أحول ذو غديرتين يقول إنه صابئ كاذب يتبعه حيث ذهب. فسألت عنه فقالوا عمه أبو لهب. وبدهي أن يقول الناس عمه أدرى به وأعلم، وفرية أخرى لصيقة بهذه الفرية هي إشاعة قريش عن الحداد الرومي أنه هو الذي علم محمدًا صلى الله عليه وسلم ما جاء به، وليس الذي جاء به وحيًا في زعمهم. وفي هذا قال تعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وكان من إشاعات قريش ضد النبي صلى الله عليه وسلم ما ردده أبو سفيان والملأ من قريش ثم عامة مكة، وهو زعمهم بأنه ساحر، مدعين أنه يفرق بين المرء وأهله وعشيرته، وكذلك السحر. وقد ذكرت عدة سور من الكتاب العزيز هذه الفرية التي رددتها قريش وعجبت من حال أصحابها. ففي سورة صاد قال سبحانه: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. وفي سورة الذاريات بيّن القرآن أن الاتهام بالسحر لأنبياء الله ديدن الكافرين، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالانصراف عنه وعدم الالتفات إليه، فقال: كذلك ما أتى الذين من قبلك من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فما أنت بملوم، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وفي فاتحة سورة يونس: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. وفي أوائل سورة هود: ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وفي سورة الإسراء: وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. وفي سورة المدثر: سجل القرآن هذه المقولة الغبية السخيفة من قريش، ثم عاقبها بتهديد شديد وجهه لمفتريها ومطلقها، فقال: إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر. وفي السيرة رواية هذا الحدث أن الوليد بن المغيرة اجتمع إليه نفر من قريش وكان ذا سن فيهم وقد حضر الموسم، فقال لهم: يا معشر قريش، إنه قد حضر هذا الموسم، وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه، وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا، فأجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا فيه، فيكذب بعضكم بعضا ويرد قولكم بعضه بعضا. فقالوا: فأنت يا أبا عبد شمس فقل وأقم لنا رأيا لكي نقول به. قال: بل أنتم فقولوا أسمع. قالوا: نقول كاهن. قال: لا والله ما هو بكاهن. قال: قد رأينا الكهان فما هو بزمزمة الكاهن ولا سجعه، والزمزمة كلام خفي حتى لا يسمع. قالوا: فنقول مجنون. قال: ما هو بمجنون، لقد رأينا الجنون وعرفناه، فما هو بخنقه ولا تخالده ولا وسوسته. قالوا: فنقول شاعر. قال: ما هو بشاعر، لقد عرفنا الشعر كله، رجزه وهزده وقريضه ومقبوضه ومبسوطه، فما هو بالشعر. قالوا: فنقول ساحر. قال: ما هو بساحر، لقد رأينا السحار وسحرهم، فما هو بنفثهم ولا عقدهم. قالوا: فما تقول أنت يا أبا عبد شمس؟
قال: والله إن لقوله لحلاوة، وإن أصله لعذق، وإن فرعه لجناه، وما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل، وإن أقرب القول فيه لأن تقولوا ساحر جاء بقول هو سحر يفرق بين المرء وأخيه، وبين المرء وزوجه، وبين المرء وعشيرته، فتفرقوا عنه بذلك. فجعلوا يجلسون بسبل الناس، حين قدموا لا يمر بهم أحد إلا حذروه إياه وذكروا لهم أمره. ولو جئنا نحلل هذا الاجتماع القرشي لوجدنا فيه عدة أمور، منها أن الإشاعات حول الدعوة والداعية لم تكن عملية عشوائية، ولكن هو عمل منظم مخطط مدروس، وكذا الإشاعة. الأمر الثاني أنه حتى تهمة السحر لم تحظى بالقبول الكامل منه، بل وجدت طعنا قويا، لكنهم مع هذا ارتضوها لأنها يمكن إقناع الجمهور بها بشيء من المخادعة والتلبيس. الأمر الثالث أن القيادة الجاهلية لقريش كانت تعلم الحقيقة كاملة، وتعلم يقينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كما يشيعون عنه ويفترون، لكنه المبرأ من كل نقص وعيب، وإنما هم قوم لد خصمون. في سورة سبأ آية أجملت كل ما كانوا يتقولونه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ضمنه تهمة السحر: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. ولما فتر الوحي في مكة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما معدودة، سارعت قريش بنشر إشاعة أن رب محمد قلا محمدا، حتى شق عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكاد يظن أن الأمر كذلك، ثم طمأنه الله في سورة الضحى أنه ما ودعه ربه وما قلا. لم تعرف البشرية في تاريخها الطويل إنساناً تعرض لألوان من الإشاعات الكاذبة، ومن الأراجيف الباطلة، ومن التهم التي لا أساس لها، كما تعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد أشاع عنه أعداؤه أنه مجنون، وأنه كاهن، وأنه ساحر، وأنه شاعر، وأنه لم يأتي بمعجزة تدل على صدقه، وأن الإيمان به سيؤدي إلى أن يتخطفهم الناس، إلى غير ذلك من الإشاعات التي أشاعها عنه صلى الله عليه وسلم أعداء الحق، والتي استمرت منذ أن أرسله الله تعالى رحمة للعالمين إلى قبيل انتقاله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. ومما يشير إلى أن أعداءه صلى الله عليه وسلم قد أخذوا في نشر الإشاعات الكاذبة عنه صلى الله عليه وسلم أن سورة المدثر، وهي من أوائل السور القرآنية التي نزلت عليه صلى الله عليه وسلم، ذكرت آيات فيها ما يدل على اتهام المشركين له صلى الله عليه وسلم بأنه يتعاطى السحر. وهذه الآيات هي قوله جل وعلا: ذرني ومن خلقت وحيدا، وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. وقد ذكر المفسرون أن هذه الآيات الكريمة نزلت في الوليد بن المغيرة، وذكروا في ذلك روايات منها أن المشركين اجتمعوا في دار الندوة يتشاوروا فيما يقولونه في شأن الرسول صلى الله عليه وسلم وفي شأن القرآن، فقال بعضهم هو شاعر، وقال آخرون بل هو كاهن، وقال فريق ثالث بل هو مجنون. وأخذ الوليد بن المغيرة يفكر ويرد عليهم، ثم قال بعد أن فكر وقدر: ما هذا الذي يقوله محمد صلى الله عليه وسلم إلا سحر يؤثر، أما ترونه؟ يفرق بين الرجل وامرأته وبين الأخ وأخيه. في هذه الآيات الكريمة نرى أن هذا الشقي وأمثاله من المشركين قد أشاعوا الإشاعات الكاذبة حول النبي صلى الله عليه وسلم وحول ما جاء به من كتاب عزيز من عند ربه جل وعلا، أشاعوا ذلك في وقت مبكر قد يكون منذ أن أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بالجهر بدعوته. وفي سورة صاد، وهي من السور المكية الخالصة، نرى أعداءه صلى الله عليه وسلم لا يكتفون باتهامه بالسحر بل يضيفون إلى ذلك أنه كذاب، مع أنهم قبل بعثته صلى الله عليه وسلم كانوا يصفونه بالصادق الأمين، لكنه لأنه صلى الله عليه وسلم قد جاءهم بما يخالف أهواءهم، ولأنهم قد ملأ الحسد والتعصب الأعمى قلوبهم نشطوا في محاربته وفي نشر الإشاعات الباطلة والأراجيف الكاذبة من حوله حتى ينصرف الناس عنه وعن دعوته. وتدبر الآيات الكريمة من سورة صاد، وهي تحكي كل ذلك بأسلوب بليغ مؤثر. قال تعالى: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. لقد أجمعت النقول السليمة والعقول القويمة على أن الذين نشروا الإشاعات الكاذبة والأراجيف الباطلة عن النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين مدحوه مدحا عظيما قبل البعثة، أي قبل أن يبلغ سن الأربعين من عمره، وهم الذين وصفوه طوال 40 سنة بأنه الصادق الأمين. أما بعد بعثته صلى الله عليه وسلم فقد تحول مدحهم له صلى الله عليه وسلم إلى ذم، وحبهم إلى كراهية، ولم يتركوا وسيلة من وسائل إيذائه ومعارضته إلا وأذاعوها ضده. لقد أشاعوا عنه صلى الله عليه وسلم كما مر أنه ساحر، وحكى القرآن ذلك عنهم في أكثر من 10 مواضع، منها قوله جل وعلا: صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق، كما أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص، وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. ومنها قوله تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. ومنها قوله جل وعلا: ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. وهكذا نرى أن أعداءه صلى الله عليه وسلم قد ألصقوا به تهمة السحر منذ أن بعثه الله تعالى رحمة للعالمين. ولكن هل اكتفى أعداء الحق بإشاعة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتعاطى السحر؟ كلا، لم يكتفوا بذلك، بل اتهموه أيضا بأنه مجنون، وأخذوا ينشرون هذه التهمة على أوسع نطاق. ويبدو أن هذه الإشاعة الكاذبة قد نشروها عنه صلى الله عليه وسلم منذ أوائل بعثته أيضا، بدليل أن سورة القلم التي عدها السيوطي في الإتقان السورة الثانية في ترتيب النزول قد حكت عن المشركين أنهم قد اتهموا الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنون. قال تعالى: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم، فستبصر ويبصرون، بأيكم المفتون، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فالمقصود بهذه الآيات الكريمة تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم عما اتهمه به المشركون من جنون، ودفع إشاعاتهم الكاذبة بما يأتي عليها من القواعد فيهدمها، وإثبات أنه رسول من عند الله عز وجل. ونفى تعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم الجنون بأبلغ أسلوب، لأن المشركين كانوا مصرين على إلصاق هذه التهمة به صلى الله عليه وسلم. ثم بشره تعالى بجملة من البشارات تكريماً وتشريفاً وتسليةً له صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: وإن لك لأجراً غير ممنون، أي وإن لك أيها الرسول الكريم عندنا لأجراً عظيماً غير مقطوع، بل هو متصل دائم. وإنك لعلى خلق عظيم، أي وإنك يا رسولنا لعلى دين عظيم وعلى خلق كريم وعلى سلوك قويم في كل ما تأتيه وفي كل ما تدعه من أقوال وأفعال. وفي الكتاب العزيز آيات أخرى متعددة قصت علينا أن المشركين قد مردوا على اتهام النبي صلى الله عليه وسلم بالجنون، وأشاعوا ذلك بين الناس لكي ينصرفوا عن دعوته. من هذه الآيات قوله جل وعلا: أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. ومن هذه الآيات أيضا قوله تعالى: وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. ومن هذه الآيات كذلك قوله تعالى: أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. وقوله سبحانه: ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وقوله تعالى: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. لقد رد القرآن المجيد على هذه الشائعات الكاذبة التي اتهم فيها المشركون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مجنون. رد عليهم بما يخرس ألسنتهم وبما يزيد المؤمنين إيماناً على إيمانهم وبما يزيد النبي صلى الله عليه وسلم ثباتاً على ثباته وتكريماً على تكريمه، لأن سنته تعالى قد اقتضت أن يجعل العاقبة للمتقين. وهل توقف المشركون المجرمون عند حدود الاتهام للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم بالسحر والجنون؟ كلا، وإنما تفننوا في إلصاق التهم بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو منها براء وأكمل خلق الله دل وعلا عليه الصلاة وأزكى السلام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.